سعادتي فنفوز فوزا عظيما. ويك يا شوال أخزيت الشعور فيك هديت لبني الهادي قبور وبفرط الحزن أوغرت الصدور وبك الصادق قد ذاق الردى خصمه أوقفه بين يديه باغيا مفتريا كذبا عليه وهو يبدي العذر من خوف إليه قائلا دعا كهذا الحسد أحرق الباب عليه بالحطب فغدت أطفاله تشكو العطب وإليه دس سما في العناب فقضى لحفيه له مضطهدا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتقلت الإمامة إلى إمامنا صاحب الذكرى أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه بشهادة أبيه الإمام الباقر عليه السلام سنة 114 للهجرة. مدة إمامة إمامنا الصادق هي 34 سنة من 114 إلى شهادته بمثل هذه الليلة سنة 148. الراسخ في الأذهان والذي كثيرا ما نسمعه أن إمامنا الصادق عليه السلام وجد في أيام إمامته وجد سعة، السعة بمعنى أن الضغط اللي تمارسه السلطة من التضييق على الإمام هذا الأمر قد قل بمقدار كبير مع الإمام الصادق أو لربما انعدم في بعض الفترات، هذا واقع، لكن مو في كل مدة إمامة الإمام الصادق عليه السلام. إلنا أن نقسم إمامة الإمام الصادق إلى ثلاثة أدوار، هذه الأدوار الثلاثة بحسب الطريقة التي كانت تتعاطى بها السلطة، أموية كانت أو عباسية باعتبار أن الإمام قد عاصر الدولتين، حسب الطريقة التي تتعاطى بها السلطة مع الإمام ومع شيعته. الدور الأول يبدي من بداية إمامة الإمام إلى سنة 125، من 114 إلى 125، أول 11 عاماً من إمامة الإمام. هذه الأيام كانت أيام ضيق، أيام شدة، باعتبار هذه 11 عاماً قد وقعت في أيام ملك هشام بن عبد الملك، وهشام بن عبد الملك هو الذي قد قتل الإمام الباقر سلام الله عليه، هو الذي قد قتل زيد الشهيد، هو الذي قد تتبع شيعة أهل البيت خلف كل حجر ومدر. يكفيك أن تعرف، أذكر لك فت قضية، الكميت ابن زيد الأسدي شاعر معروف من شعراء أهل البيت، له قصائده المعروفة الهاشميات السبعة اللي أشهرها البائية: طربت وما شوقا إلى البيض أطرب، ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب، ولا همني دار ولا رسم منزل، ولم يتطربني بنان مخضب. أشهر أبياتها: وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. اشترى جواري هشام، اشتريت له جواري مؤدبات، أي يحفظن الأدب، يحفظن الشعر، استقرأهن الشعر فقرأنا قصائد الكميت الهاشميات السبعة. قال: من قائله؟ قالوا له: الكميت ابن زيد الأسدي شاعر في الكوفة. أمر بحبسه حبس وأن يسير إلى الشام، هرب الكميت بطريق أو بآخر المهم هدر دمه، هدر دم الكميت. ليش؟ لأنه قد قال شعرا في محبة أهل البيت عليهم السلام. هذه القضية سأنا إنما تقصدت أن أذكرها، إن نريد نبين ترى اتباع الحق وكونك أنت توالي أهل بيت الرحمة سلام الله عليهم، تتبع لنهج الرشاد لما أمر الله تبارك وتعالى، لما أمرك به أن تتبعه، هذا ثمن، ثمن باهظ جدا. ثمن أن الأسلاف منا، أسلافنا الشيعة اللي عاصروا تلك الحقب، قدموا دماء وقدموا تضحيات في سبيل تأصيل العقيدة، وفي سبيل أن نجني إحنا الثمار وأن توصل إلنا العقيدة، يوصل لنا الولاء لأهل بيت الرحمة صلوات الله وسلامه عليهم، اللي هذا ما إجا إلا من خلال تضحيات كبيرة وعظيمة قد قدمها أهل البيت وقد قدمها شيعتهم. فالمهم عودا على بدء، فالإمام الصادق عليه السلام الفترة الأولى، المرحلة الأولى من أيام إمامته، أول 11 سنة واللي هي ليست بالفترة القصيرة، حوالي ثلث مدة إمامة الإمام، كانت أيام ضيق. انتهت لما مات هشام ابن عبد الملك، وراها بدأ الضعف يدب في بدن الدولة الأموية، فصار الواحد منهم الخليفة الأموي الواحد ما يملك فترة طويلة، سنة أو أقل من سنة، ويجي إلى واحد من أولاد عمه لكي يقتله، وهكذا إلى أن انتهت أيام ملكهم سنة 133. هاي الثمان سنين الأخيرة من مدة ملك بني أمية الإمام وجد بها السعة، ثم استمرت في الخمس سنين الأولى من أيام حكم العباسيين، وهي أيام ملك أبي العباس السفاح اللي كان مشغول بتوطيد دعائم الملك، فكانت هذه الخمس سنين امتداد للثمانية اللي هي نهاية ملك بني أمية. فتشكلت أدنى المرحلة الثانية من إمامة الإمام الصادق، وهي مرحلة السعة من 125 إلى 138. انتهت مرحلة السعة يوم أن ولي المنصور الحكم، من 138 إلى شهادة الإمام سنة 148، إمامنا الصادق عليه السلام أيضا قد عاش في أيام ضيق، وانتهت بدس السم إليه ليقضي إمامنا نحبه مسموما. فإذا الآن تعرفنا على مدة إمامة الإمام وإلى الأدوار التي قد مر بها الإمام عليه السلام في أيام إمامته. الإمام عاصر الدولتين الأموية والعباسية، هذا الحراك اللي صار بذاك اليوم، التغيير السياسي لما انتهت دولة بني أمية وقامت من بعدها دولة بني العباس، تعرف هذا التغيير ما صار تغيير إلا من بعد ثورات، وإلا من بعد أن قام أناس في وجه بني أمية. دور الإمام الصادق عليه السلام أين في تلك المرحلة؟ وين كان دور الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهو إمام ذلك الزمان اللي شيعة أهل البيت يتوجعون إليه؟ وين كان دور الإمام الصادق؟ دول الدعاة الجدد حتى نعرف دور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، الدعاة اللي هم كان لهم الدور الأكبر في إنهاء دولة بني أمية، أهمهم شخصيتان، أبو سلمة الخلال وأبو مسلم الخراساني. أبو سلمة الخلال يعتبر هو العقل المدبر، هو اللي كان عراب إنجاز التعبير بذلك، عراب تلك الحركة اللي قامت في خراسان، انطلاقها في خراسان وامتدت لتنهي أيام ملك بني أمية. أبو سلمة الخلال يدري أن هو كشخص ما حد راح يجي حوله، ما حد راح يحتف به، ما راح يلقى أنصار، فلذلك صار يبحث عن عنوان يحتف حوله الناس ويلجأ إليه الناس لنصرته، هل عنوان يستغل في جمع الناس وتحشيدهم للقضاء على دولة بني أمية. لذلك أول ما توجه إلى الإمام الصادق عليه السلام، ودى رسول من قبله من خراسان إلى المدينة يحمل معه ثلاثة كتب أو ثلاثة كتب، قال له هاي الكتب الثلاثة، أولها الكتاب الأول توديه إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، مضمون الكتاب اللي للإمام الصادق أن إحنا يا ابن رسول الله مستعدين على أن نوطد لك دعائم الملك، على أن ننهي أيام ملك بني أمية، ونوطد لك دعائم الملك على أن أنت تصير أنت الخليفة. هذا مضمون الكتاب. قال تذهب به إلى الإمام الصادق، وجدت عنده الاستجابة كان بها، ما لقيت عند الاستجابة تذهب من بعده إلى عبد الله المحض، عبد الله ابن الحسن المثنى ابن الإمام الحسن السبط سلام الله عليه، تدفع على الكتاب الثاني اللي هو بنفس المضمون. لقيت عند الاستجابة كان بها، ما لقيت عند الاستجابة هذا الكتاب الثالث تدفعه إلى عمر الأشرف ابن الإمام زين العابدين سلام الله عليه، يعني عم الإمام الصادق. هذا مأمور بأن يوصل، أن يذهب أولا إلى الإمام الصادق. دخل على الإمام ليلا، تدري أيام حكم بني أمية، وهذا قاعد يجل الإمام عليه السلام بكتاب مضمونه أن يقوم بثورة على بني أمية، لذلك إجا متخفي. دخل على الإمام ليلا، يا ابن رسول الله هذا كتاب من أبي سلمة الخلال. الإمام قرأه، ذكرت لك دخول هذا الرجل الرسول على الإمام ليلا. الإمام نادى غلامه، يا غلام أدني من السراج، أدنى السراج من الإمام. الإمام أخذ الكتاب وضعه على السراج فأحرقه. سأله قال له يا ابن رسول الله لو كتبت له ردا، قرأت الكتاب عرفت مضمونه، اكتب له رد. قال هذا هو رده، أني رافض لهذا الأمر، رافض. الآن نتساءل، نقول الإمامة الخلافة أليست حقا لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم؟ طبعا هذا ما تبتني عليه عقيدتنا، أننا نعتقد بأن الخلافة هي منصب إلهي كالنبوة. الفرق أن النبي يوحى إليه بجبرائيل، الإمام لا، الخليفة لا. وأن الله تبارك وتعالى كما أنه يبعث الأنبياء فإنه يختار الخلفاء، يسميهم للخلفاء ليكونوا امتدادا لتبليغ الرسالة من بعد رحيل النبي. هذا الذي نعتقده، ونعتقد بأن للنبي أوصياء 12 أحدهم هو الإمام الصادق. زين نشوف الآن، يوم أن جاءت الخلافة إلى الإمام الصادق عليه السلام، إجت إلى الخلافة، شو الإمام امتنع عن قبولها؟ مو الخلافة هي حق إله؟ حق إله لو لا؟ الجواب نعم، هي حقه الذي فرض الله عز وجل أن يكون فيه. زين شو لما إجت الخلافة إلى الإمام، وأبو سلام الخلال قال للإمام إحنا راح نقوم بثورة وإنت تتولى الحكم من بعد نجاحها ومن بعد زوال دولة بني أمية، ليش الإمام امتنع عن القبول بهذا الأمر؟ حتى نجيب على هذه القضية، أذكر لك فد حادثة تقربنا الجواب، تقرب الجواب إلى أذهاننا أكثر. إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الإمام أمير المؤمنين بعد ما ضرب الخليفة الثاني، وجمع أهل الشورى اللي قال فيهم الخليفة الثاني إن رسول الله قد مات وهو راض عنهم، حتى يختارون واحد من عندهم يسموه هو الخليفة. هؤلاء الستة هم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وعثمان وطلحة والزبير وسعد ابن أبي وقاص وعبد الرحمن ابن أبي عوف. كل واحد من دول الستة إذا حصل عدد أصوات أكثر معناه يصير هو الخليفة. الزبير أعطى صوته للإمام، التصوت الابن خاله، الزبير أم صفية بنت عبد المطلب، الإمام أمير المؤمنين ابن خاله. طلحة أعطى صوته لعثمان، سعد بن أبي وقاص أعطى صوته لعبد الرحمن بن أبي عوف. صار الإمام عنده صوتين، صوته وصوت الزبير، وعثمان هم عنده صوتين، صوته وصوت طلحة، وعبد الرحمن عنده صوتين، صوته وصوت سعد. عبد الرحمن اجى الى الامام قال ابايعك، قال الامام ابايعك ان تصير انت الخليفه، على ان تعمل بكتاب الله وسنه نبيه وسيره من مضى، ابايعك بهالشروط. الامام قال لا، تبايعني على ان اعمل بكتاب الله وسنه نبيه واجتهاد رايي. ترك الامام راح لعثمان، أبايعك على أن تعمل بكتاب الله وسنة نبيه وسيرة من مضى. سيرة من مضى يعني منه؟ يعني الأول والثاني أبو بكر وعمر. قال قبلت، أقبل. رجع للإمام، أبايعك على أن تعمل بكتاب الله وسنة نبيه وسيرة من مضى. الإمام امتنع، راح لعثمان مرة ثانية قبل. بالمرة الثالثة اجى للإمام، الإمام امتنع، عثمان قبل بايع عثمان. هنا هم نتساءل، نقول له سيدي يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين، حقك المغصوب اللي قد غصب منك من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، ليش بذاك اليوم ما استرديته والفرصة كانت سانحة؟ هو إجاك وقال لك أبايعك، صح اشترط هذا الشرط أن تعمل بسيرة من مضى، اقبل، رجع الخلافة، استرد حقك، وبعدها أنت ما ملزم أن تفي بهذا الشرط، ما ملزم، أنت إمام معصوم حجة الله على خلقه، والله تبارك وتعالى يسددك فيما تقول وفيما تفعل، ما ملزم تعمل بسيرة واحد، خصوصا وأن سيرة من مضى بها مخالفات لأوامر الله تبارك وتعالى. فإذا يا أبا الحسن ليش ما استرديت حقك بهذه الطريقة؟ راح يجينا الجواب، أجوبة مو جواب، منها هالجواب. الإمام ايش راح يقول لنا؟ راح يقول لنا إذا أنا بذاك اليوم قبلت حتى لو أني لم أفي، ما عملت بسيرتهما بسيرة من مضى، لكني أنا نفس قبولي بهذا الأمر معناها إقرار مني من علي بن أبي طالب سلام الله عليه، إقرار منه لمن مضى للأول والثاني، إقرار لهما بمشروعية خلافتهما، خلافتهم مشروعة، ويعني ما كانا يقومان به ما بأي مخالفة لأوامر الله، وبما في ذلك غصبهما لحق علي بن أبي طالب سلام الله عليه. إذن إذا علي بن أبي طالب ينطيهم المشروعية، شنو الفرق بيننا وبين غيرنا؟ شنو اللي يميزنا عن غيرنا؟ مو احنا نقول بأن حق أمير المؤمنين هو الخلافة اللي الله عز وجل قد فرضها أن تكون له؟ إذا علي بن أبي طالب ويقول لما يقبل بهذا الشرط، هذا معناه أن أمير المؤمنين راح يقول ترى فعلهم هذا مشروع، بالتالي شنو اللي يفرقنا عن غيرنا؟ لذلك أمير المؤمنين هيهات له أن يقبل بالخلافة على أن تكون مشروطة بما ذكره عبد الرحمن ابن أبي عوف. هذا الكلام نفسه يجري على إمامنا الصادق عليه السلام. الإمام لما يقبل ببيعة أبي سلمة الخلال، يعني كل ما يفعله أبو سلمة الخلال الإمام يكون مسؤول عنه، ويكون الإمام عليه السلام هو اللي راح ينطي المسوق لأن يفعل ما يشاء. هذا الرجل ما كان باحث عن حق، أبو سلمة الخلال مو إنسان كان يبحث عن الحق وعن إرجاء الحق إلى أهله، وإنما رجل طالب دنيا، طالب لملك، يدري بروحه أن هو الناس ما راح تتبعه، الناس ستتبع شخص تحتف من حوله إلى المقبولية في نفوس الناس، لذلك هو توجه إلى الإمام الصادق، لأن الناس لو موالي لأهل البيت وحتى غير الموالي هم يحب أهل البيت عليهم السلام ويرى تفضيلهم على غيرهم، توجه للإمام عليه السلام راد يستغل هالعنوان حتى يحتف الناس من حوله، ويخلي الإمام فيما بعد هذا إذا وفى يخلي الإمام بمنصب شرفي وهو اللي يدير شؤون الدولة. شلون الإمام سلام الله عليه يقبل بذلك؟ وتدري هو أبو سلمة الخلال وأبو مسلم الخراسان إيش سووا في سبيل توطيد دعائم الدولة؟ أبو مسلم الخراسان اللي قتلهم في ثورته 600,000 إنسان، ارتكب مجازر، خو بعضهم من بني أمية ومن أتباع دولة بني أمية، بس مو كل من قتل بيد أبي مسلم الخراساني كان مستحقا للقتل، هاي الدماء من المسؤول عنها؟ لو أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قد قبل بما عرضه عليه أبو سلمة الخلال، لذلك الإمام عليه السلام ليس له أن يقبل بها بهالطريقة التي قد عرضها أبو سلمة الخلال. الشيء الآخر، سأحنا ذكرنا هذا التوجيه بما أرشدتنا إليه عقولنا، لكن احنا نبقى نتذكر أمر، وهو أن أئمتنا سلام الله عليهم معصومون. جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه إمام معصوم مفترضة طاعته، الله تبارك وتعالى يسدده فيما يقول وفيما يفعل. بعد إحنا ما علينا إلا أن نطيع الأئمة عليهم السلام لما نعتقده فيهم من أنهم حجج الله على خلقه. فدور الإمام سلام الله عليه بذاك اليوم أن الإمام انعزل عن هذا الأمر، انعزل عن هذه القضية. الإمام لما امتنع عرض الأمر على عبد الله المحض، عبد الله المحض قبل بس على أن ما يكون هو الخليفة، تكون الخلافة في ولديه محمد ذو النفس الزكية وإبراهيم أحمر العينين. طبعاً قامت الثورة بالبداية على هذا الأمر، على أن يبايع محمد ذو النفس الزكية ويصير هو الخليفة، لكن فيما بعد تغيرت وتحولت من علوية إلى عباسية بحوادث لا داعية إلى ذكرها. فإذا إمامنا أبو عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الإمام قد عاش في تلك المرحلة اللي قد وجد الإمام عليه السلام فيها تلك السعة اللي ذكرناها، المرحلة الثانية في إمامة الإمام من سنة 125 إلى 138. هذه المرحلة مكنت الإمام عليه السلام لما وجده من سعة خلالها انشغل الظالمون بالظالمين، مكنت الإمام من أن يفتح باب داره ومن أن يجلس في مسجد جده رسول الله صلى الله عليه وآله لينشر ما بين الناس علومه وعلوم آبائه. وتلاحظ هم التسديد الإلهي، عناية الله تبارك وتعالى، الله عز وجل جعل الإمام الصادق هو الذي يجد تلك السعة، باعتبار أن تلك الفترة المرحلة اللي عاشها الإمام الصادق مرحلة شهدت ولادة المذاهب الإسلامية والفرق، فقهية كانت أو عقائدية كلامية. إمام ذلك الزمان، وإمام ذلك الزمان هو الإمام الصادق، لو ما وجد السعة اللي وجدها الإمام الصادق لكان ما كان هنالك وجود لمدرسة أهل البيت سلام الله عليهم. لكن لما وجد الإمام تلك السعة، هاي السعة مكنت من أن يبين عظمة مدرسة أهل البيت التي هي مدرسة الإسلام، تلك المدرسة التي ما كان لطالب علم قد طلب العلم حقا إلا وتراه قد قصد الإمام الصادق عليه السلام لكي ينهل من ذلك المنهل، لكي يأخذ العلم من منبعه، من ذلك النمير الصافي العذب. فلذا هذا اللي مكن الإمام سلام الله عليه أن يطرح أطروحة أهل البيت ورسالة أهل البيت سلام الله عليهم خلال تلك المرحلة. لذا إحنا اليوم تلقى في كتبنا أكثر ما وردنا من تراثنا هو الذي قد وردنا عن إمامنا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. كما أن نفس وجود الإمام ونفس تلك السعة مكنت الإمام أن يتصدى لمحاربة بعض التيارات الفكرية، بعض الانحرافات اللي صارت بذاك اليوم، على أن يبين أن رسالة الله تبارك وتعالى هو فيما يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله وما يقوله أهل بيته سلام الله عليهم من بعده. أذكر لك فد مناظرة من مناظرات الإمام. أكو نشأة حركة بذاك اليوم وهم الملاحدة، دولة ينكرون وجود الله تبارك وتعالى، وطبعا تلقى هذول الحركات الشاذة الضالة تلقى إلها في كل عصر من العصور تلقى إلها أتباع وتلقى إلها مريدين. وإحنا حقيقة الكثير من الناس قد يرى في نفسه أنه يمتلك من الثقافة ومن المعرفة، لكن ترى بالواقع الكثير هو مردد لكلمات الآخرين، يقعد يم واحد يسمع له حكايتين يتأثر بيها يقوم ينقلها يتبناها هو فكريا، تصير عنده متبنات فكريا يقوم هو يرددها. من باب الشيء بشيء يذكر، أكو فد طرح هيك طرح قبل مدة على أن شنو الفقه الإسلامي، شنو هو الفقه الإسلامي؟ عبارة عن مسائل أكل الدهر عليها وشرب. تجي بالفقه الإسلامي تلقى نزح البئر، البئر إذا سقطت فيه فأرة فشلون تطهر ماء البئر؟ تنزح من عندش كثر؟ وين بالله هذه المسألة؟ مسألة ماتت وانتهت وانقرضت. وين هذا عن اليوم التطور، عما يشهده العالم من حداثة؟ الفقه الإسلامي فقه جامد وعلى مسائل قد أكل عليها الدهر وشرب. هذا طبعا اللي يقولها يحكي هاي الحكاية هذا سامعها وهو تبناها فكريا من دون دراية. احنا نجاوبه نقول له قضية البئر احنا خولن باوع البلدنا كعراق بيدجلة وفرات، غيره الاسلام مو بس بالعراق، معظم البلاد الاسلامية وحتى بالعراق بكثير من المناطق اليمن تعتمد من مايها، تعتمد على البئر. خولت باوع لهسا صار 40-50 سنة عندنا لو الماي، عندنا حنفية تفتحها ويجيك من عندها ماي. عمر الإسلام 14 قرن ونص، قبلها منين الناس كانوا يجيبون مايهم غير من الآبار؟ رسالة تتبعت ما يمكن أن يمر به الفرد المسلم من أصغر مسألة إلى أكبر مسألة، هي هاي اللي تعيب عليها وتقول فقه جامد أكل عليه الدهر وشرب. لكن هي مو الغريبة باللي يقول هذا الحديث، الغريبة باللي يردده، اللي يستمع له، اللي هو مجرد ببغاء يستمع إلى تلك الأقوال فيرددها، يتصورها هي صارت متبنات عنده فكريا، يصير هو يتبنى هذا الرأي وما هو إلا ناقل لأقوال الآخرين. لذلك تلقى هواية من أتباع التيارات الضالة نتيجة فراغ يعيشه، يسمع لفت كلمة يروح ينجرف ضمن هذا التيار أو ذاك. لذلك على المرء أن يكون حذر، أن يكون هو صاحب أفق، صاحب فكر، أن هو ناقد، أن هو بالفعل لما يستمع القول يتبع أحسنه، مو أي حكاية يسمعها أي واحد، يسمعها من أي واحد يتبعها ويقوم هو يرددها. إحنا نعيش كل مرحلة من مراحل التاريخ تلقى بها أصحاب فتن، والآن أنا قاعد أذكر لك أنه في أيام حضور الإمام الصادق وذولا أناس مسلمون وصارت عندهم نزعة إلحادية وصاروا يلجؤون إلى الإلحاد ويرددون هذه الأقاويل ويقولون بأن لا وجود للخالق. فكل مرحلة أكو بها أدعياء سوء، لكن إحنا علينا أن نحذر على أنفسنا ونحذر على من نحن مسؤولون عنهم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فهذول الملاحدة أكو واحد من زعمائهم اسمه أبو شاكر الديصاني دخل على الإمام الصادق، مناظرة جرت ما بينه وما بين الإمام، قال للإمام أنت لك رب؟ قال بلى لي رب. قال ربك قادر، رب خالق؟ قال بلى. قال قادر على كل شيء؟ قال بلى، إلهي قادر على كل شيء. قال أو يستطيع إلهك ربك أن يجعل العالم في بيضة، هذا العالم المترامي الأطراف، أن يخليه بيضة دجاجة بهالحجم؟ طبعا هذا أنت لازم أن تراعي بالسائل، أن تراعي مستواه الفكري، أن تجيبه بما يتناسب مع فهمه. أخذ الإمام بيده، أصعده الإمام إلى سطح داره، قال للإمام انظر ماذا ترى؟ قال أنا أرى كل شيء، كل شيء يقع عليه بصري أراه. قال لا اذكر لي تفاصيل. قال أشوف شجر، بشر، بيوت إلى آخره. قال له هذه الأشياء اللي شفتها بماذا رأيتها؟ قال رأيتها بعيني. قال اللي خلقك وجعلك تبصر هذه الأشياء الكبيرة بهاي العين الصغيرة، هم مو بكل العين، بهذا البؤبؤ اللي بهالمقدار الصغير الضئيل، اللي جعلك تبصر هذه الأشياء الكبيرة بهالمقدار الصغير هو قادر على كل شيء. هذا اقتنع بجواب الإمام صلوات الله وسلامه عليه وخرج. المهم مناظرات الإمام كثيرة وطويلة، أنا أخشى أن يطول عليك المقام وراح نرجعها إلى الليلتين القادمتين باعتبار المجلس مستمر، حين نتحدث عن مدرسة الإمام سلام الله عليه وعن الدور العلمي اللي كان لإمامنا أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه في أيام إمامته. في المهم هذه الأيام أيام السعة لم تطل، فسرعان ما قد قويت شوكة العباسيين فبدأ التضييق يطال إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. هاي الفترة اللي ولي المنصور فيها الحكم اللي الإمام أدرك من عدها 10 سنين، مدة ملك المنصور 20 سنة، من 138 إلى 158 الإمام أدرك منها 10 سنين، شهادة الإمام سنة 148. خلال هذا 10 سنين المنصور أشخص الإمام من المدينة إلى بغداد 5 مرات أو 7 مرات، وفي كل تلكم المرات كان يهم بقتل الإمام، ولكن الله يصرف كيده عنه. الإمام كان يشخص مو إلى بغداد، باعتبار بغداد بعدها ما بنيت، بغداد اتخذت كعاصمة سنة 149، الإمام الصادق شهادته سنة 148. لذلك الإمام لا رأى بغداد ولا دخل إليها، العاصمة كانت أول ما قامت دولة العباسيين هي الهاشمية، هاي الهاشمية قضاء الهاشمية، ومن بعدها نقلت العاصمة إلى الحيرة، هاي ناحية الحيرة اللي عن النجف حوالي 20 كيلومتر أو أقل، ومن بعدها نقلت إلى بغداد. الإمام إشخاصه كان إلى الهاشمية وإلى الحيرة قبل أن تبنى بغداد. خلال تلك الفترة مثل ما ذكرنا 5 أو 7 مرات كان الإمام عليه السلام يشخص من المدينة إلى بغداد أو إلى العراق عفوا، إلى العاصمة مركز الدولة، وفي كل مرة من تلكم المرات كان المنصور يهم بقتل الإمام، إلا أن الله تبارك وتعالى يصرف كيده عن الإمام، إلى أن أمر المنصور عامله على المدينة واسمه محمد بن سليمان، أمره بأن يدس إلى الإمام عليه السلام سما قاتلا. الرواية في عنب ورواية أخرى في رطب. الإمام المهم تناول منه فسر السم في بدنه، فجعل إمامنا يتململ تململ السليم، يتقلب على وسادة الموت. الإمام بساعة احتضاره للإمام وصايا، واحدة من وصاياه الإمام يوصي إلى الحسن الأفطس من ذرية الإمام الحسن سلام الله عليه، أوصى له الإمام بمئة دينار، قال هذا وصلوا له مئة دينار. واحدة من جوار الإمام قالت: يا ابن رسول الله، أتوصي لرجل حمل إليك أو حمل عليك بسكين يريد قتلك؟ هذا فديوم حمل عليك بسكين يريد قتلك، وأنت توصي إلى بصلة تقول خلي ينطومي الدينار؟ فقال: هكذا أدبني ربي، هكذا أدبنا ربنا. من وصايا الإمام هذا في جانب الأخلاق، بجانب العبادة. الإمام ساعة احتضاره وهو يقول: لا تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاة. صحيح إحنا نتشفع في شيعتنا، لكن شفاعتنا لن تنال من يستخف بصلاته. المهم هاي وصايا العامة، ووصاياه الخاصة إلى ولده الإمام موسى بن جعفر، وإحنا بجوار الإمام الكاظم صاحب العزاء المعزى بشهادة أبيه الإمام الصادق عليه السلام. سيدي يا كاظم الغيظ، وسيدي يا جواد الأئمة، عظم الله لكم الأجر بشهادة الإمام الصادق عليه السلام. وصايا الخاصة إلى ولده الإمام موسى بن جعفر، جعله الإمام والحجة من بعد، إلى أن قضى إمامنا الصادق نحبه مسموما مظلوما صابرا محتسبا. بنفس اليوم اللي استشهد به إمامنا الصادق قام ولده الإمام موسى بن جعفر جهز جنازة أبيه، جهز، غسل، غسل الجثمان الطاهر، كفن، صلي عليه، حملت جنازة الإمام وشيعت بتشييع عظيم. يومه كيوم جده رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة، ينصب العزاء على قبر الإمام الصادق عليه السلام بساعة مواراته أبو هريرة العجلي إلى أبيات ينشدها على قبر الإمام، يقول: أقول وقد راحوا به يحملونه على كاهل من حامليه وعاتقيه، أتدرون ماذا تحملون إلى الثرى؟ ثبيرا ثوى من فوق علياء شاهقي، غدا تحث الحاثون فوق ضريحه ترابان، وأولاك أنا فوق المفارق. يعني ما أمس المساء من يوم شهادة إمامنا الصادق عليه السلام إلا وإمامنا في ملحودة قبره. لذلك الشاعر باللسان الشعبي يقول: والله قاموا غسل الكاظم وشق لحدا بأيده نزله وظل ينسحب عنده. من بقي أيها الشاعر؟ والله بس حسين، بس حسين ما حد غسله وحده، بس حسين ما حد غسله وحده، ثلاثة أيام مطروح بشهر عاشور. الإمام الصادق بنفس يوم استشهاده الإمام في ملحودة قبره. لكن لهف نفسي عليك سيدي يا أبا عبد الله، احنا بجوارك سيدي يا باب الحوائج، يا موسى بن جعفر نعزيك بأبيك الإمام الصادق، ونعزيك بما جرى على جدك الحسين اللي يبقى ثلاثة أيام ملقا على رمضاء كربلاء. الحوراء وقفت على مصرعه، نادت قوم: أما فيكم مسلم يدفن هذا الغريب؟ أما فيكم قرشي يواري هذا العار السليم؟ ما أجابها أحد إلا ابن سعد لكن بأي جواب؟ نادى يا خيل الله قومي ودوسي صدر الحسين. انتدب 10 فوارس لرض الجسد الطاهر يقدمهم الأكنس. والله عزيز علي أن أنقل الخبر، بس عزائي قول الإمام الصادق، حدثوا شيعتنا بما جرى علينا. هذا الأخنس اللعين يقول، يقول والله لقد رضضنا جناجن صدر الحسين حتى شعرنا بتكسر أضلاعه كأنها القوارير. والله ركبت لا يا ابن الجيمان 10 أو لعبة خيالهم وآل على صدره يقلبون وترجد فوق ظهره أولاد العظم سالم ما تكسر. مرحبا بهالعبرات، هنيئا لك هالدمعة بجوار باب الحوائج وباب المراد. هاي الأبيات على لسان الحوراء زينب، قل طر يا تزليم والخال حسين أدور على جسمك وين ما وين أشر لي لو أن سالم باليدين تراني فقدت شوف يا ضوى العين. قل له دورت أنا تغنية الولين ودورت بيا حال لقت الحوراء دوريت والله بذبوح بالحام لقيت أنا وقعدت يما وعايت بيت وعايت بيت خويا المثلك شلون يعوف بيت ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي. إلهي بجعفر بن محمد الصادق بآبائه الأئمة الميامين بأبنائه الأئمة المعصومين بمحمد وآل محمد بباب الحوائج موسى بن جعفر بباب المراد محمد بن علي الجواد. إلهي عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، احفظ اللهم شيعة علي أمير المؤمنين وادفع السوء والبلاء عنهم وفرج عن المكروبين منهم. انصر اللهم المؤمنين المجاهدين بنصرك، انصر جيشنا وحشدنا واحفظ بلدنا وسائر بلاد المؤمنين يا الله. إلهي بباب الحوائج موسى بن جعفر يسر أمورنا واقض حوائجنا يا الله. حاضرين جميعا، إلهي يسر أمورهم واقض اللهم حوائجهم وان على مرضاهم على مرضى المؤمنين على الجرحى بالشفاء والعافية. إلى موتانا موتاكم إلى من مات على ولاية أمير المؤمنين ولا سيما إلى أرواح الشهداء والعلماء رحم الله من قرأ الفاتحة قبلها الصلوات.